ظلمة الليل البهيم الأليلي،
يا من يرى ويرى من أطاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. أحبتي في الله، سريعا وبدون مقدمات أريد أن أبدأ وقفتي اليوم معكم بسؤال مباشر. أخي وحبيبي أختاه، أسألكم، آخر مرة قبلتم فيها يدي أبيكم وأمكم متى؟ آخر مرة لم تأكل إلا بعد أن اطمأننت أنهما قد أكلا. فعلا آخر مرة دعوت لهما من قلبك، قبل أن تدعو لنفسك، قبل أن تدعو لمالك، قبل أن تدعو لصحتك وعافيتك، دعوت لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بجد آخر مرة إمتى؟ إخوتي، قرأت فيما قرأت أن محمدا بن المنكدر رحمه الله كان يضع خده على الأرض ويقول لأمه: يا أماه، طئي بقدميك على خدي، حط رجليك على خدي، فلا أرى الذل خفض الجناح من الذل إلا هكذا. عجيب إخوتي، الكلام ده مش موجه لكم قبل ما يكون موجه ليا أنا. والله أنا بسأل نفسي وأسألكم، وبقول لنفسي وبقول لكم، لا أقول متى آخر مرة وضعت خدي على الأرض وقلت لأمي طائي، هذه مقامات عالية هم وصلوا إليها لأنهم كانوا غيرنا، لكن أنا بسأل سؤال آخر: آخر مرة قبلت قدمي أمي متى؟ إمتى؟ والعجيب أن تمر بك السنين ولم تفكر في هذه الخاطرة أصلا، لم تفكر فيها. يا إخوتي، إننا نقف اليوم أمام منعطف خطير ووقفة خطيرة: البر. فعلا احنا محتاجين نقف هذه الوقفة ونحن نتكلم في وقفاتنا، نقف هذه الوقفة عندما نقرأ ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه عن إبراهيم عليه السلام. اسمع الحوار الراقي ده: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. شوف، يا أبتي، الحنان، العطف، الشفقة. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك من الرحمن عذاب فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. شوف معايا الحوار ده: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي. حوار راقي، مع أنه بيكلمه في قضية كفر وإيمان، والذي يتكلم إبراهيم عليه السلام وأبوه كافر بالله، وهو يعظه ويوجهه، لكن سبحان الله. شوف الكلام هنا، حتى الصياغة القرآنية: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما تعالاش عليه بعلمه ولا بنبوة أبدا. قد جاءني من العلم، يعني أنا هذا العلم قد جاءني من الله سبحانه وتعالى، ليس لي فضل فيه ولا شيء، ولكني أنقله إليك. سبحان الله، لا أبتي لا تعبد الشيطان. وشوف كلمة الرحمن، لم يقل الجبار، إني أخاف أن يمسك من الرحمن عذاب. يمسك، مس، لم أقل يعذبك ويدخلك في النار. كلام لطيف من إبراهيم عليه السلام لأبيه. وشوف الرد: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. شوف التعبير: واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. السؤال الآن: كم منا يعامل والديه هكذا فعلا؟ كم منا حريص على والديه هكذا؟ كم منا عنده هذه الشفقة، هذه الرحمة، هذا العطف والاهتمام؟ إخوتي، وقفتنا اليوم ودرسنا اليوم مع البر، بر الوالدين، موضوع مهم وعجيب. إن في كتير من الإخوة لا يتكلم في بر الوالدين إلا في مواسم، سبحان الله، حتى يجي يتكلموا في عيد الأم، وده بدعة، عيد الأم نفسه بدعة، سبحان الله. كأننا لا نذكر الأمة إلا في هذه المناسبات، لا لا، والأب أبدا. ولذلك أنا أردت النهاردة أن نتكلم في هذا الموضوع. بالعكس يا أخي، أنا زي بقول لك، ده منعطف خطير، خطير جدا. أين نحن من بر الوالدين؟ دي قضية جنة ونار، مش لعبة. اسمعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني من حديث الطبراني والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ملعون من عق والدي. ملعون. أنا عايزك نفهم، افهم من النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ملعون من عق والدي. لما النبي يقول على واحد ملعون، يبقى هو إيه؟ سؤال مهم إخوتي، مهم جدا إن احنا نسأل نفسنا: أين نحن من البر؟ هل البر مجرد كلمات يقولها الدعاء في خطبهم وفي حلقاتهم وفي دروسهم؟ هل البر مجرد آيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هل البر مجرد أحاديث أمك ثم أمك ثم أمك قضية بس كده؟ هل البر مجرد هذه الكلمات التي نقولها أم البر في حياتنا حقيقة واقعة نعيشها؟ يا أخي احنا محتاجين نسأل نفسنا، ده بر الوالدين في حياتنا كلمة ولا حقيقة؟ إنني أقف أمام قول ربي سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. افهم من الله سبحانه وتعالى قرن البر، قرن توحيده، ودي قمة الدين، قمة الدين توحيد الله سبحانه وتعالى، قرن التوحيد ببر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوف قمة القضية العظيمة العميقة، هي أصل الدين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سبحان من قرن بر الوالدين بتوحيده سبحانه. شايفين القضية اللي بنتكلم فيها قد إيه عظيمة، قد إيه مهمة، قد إيه قضية ربنا سبحانه وتعالى قرنها بالتوحيد؟ حتى عبد الله بن عباس وده ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، قال ثلاثة في ثلاثة في القرآن، ثلاثة في ثلاث، ثلاثة جمعها الله في ثلاث، لا تكون إحداهن إلا باع الأخرى، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه واحدة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه الثانية، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. سبحان الله. عشان كده أنا قصدت أقول ده، لأنه ممكن أحد النهاردة يقول يا شيخ علي وسط ما تعاني هذه الأمة من مشكلات ومن متاعب، أحداث غزة والجدار اللي بيبنى بيننا وبين إخواننا، السيول، غضب الله سبحانه وتعالى الذي نراه الآن، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، وسط حصار العراق، وسط ما يعاني إخواننا المسلمين في أفغانستان، وسط كل هذه الأمور، وسط حالة الظلم التي نراها في بلاد المسلمين وبعد المسلمين عن دينهم، كل القضايا دي نتركها ونتكلم في بر الوالدين. طبعا نبدأ ببر الوالدين. يا أخي افهم معايا، أنا لا أعقل أبدا، لا أعقل أن يقول إنسان صادقا من قلبه يا رب أمتي ولا يقول يا رب أمي. أنا لا أعي ولا أفهم، وأعتقد أنت لا تفهم معي هذه القضية، أن يدعي إنسان أنه يهتم بأمور المسلمين وبأحوال المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها ولا يهتم بأمر أمه وبأمر أبيه أبدا. أنا عايز أقول أن من صحت، أقول إن من صحت بدايته صحت مسيرته. إخوتي إننا ونحن نريد أن نربي لهذه الأمة جيلا ينتصر، جيلا يرفع الراية، إننا ونحن نريد أن نربي لهذه الأمة جيلا يفهم الإسلام كما فهمه رسول الله وكما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. أريد أن أقول كلمة افهموها معي، من لم يبر أمه كيف يبر أمته؟ فعلا كلمة مهمة، من لم يبر أمه كيف يبر أمته؟ هذا هو السؤال. عشان كده بقول أيوة مهم أوي إن من هنا نبدأ، من حيث بدأ الله سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اسمع معي، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي فيما رواه الطبراني من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وارضاه، حديث في منتهى الخطورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: رأينا رسول الله يصعد المنبر ويقول آمين آمين آمين، فسمعنا منه كلمة لم نسمعها من قبل، ما أول مرة يقول آمين 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 وصعد المنبر ومش شايفينه بيكلم حد. فلما انتهى قال: سمعت ما قلت؟ قلنا: سمعنا يا رسول الله كلمة ما قلتها قبل ذلك. فقال: أو تدرون لما؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: وأنا أصعد درجات المنبر جاءني أخي جبريل. يبقى المشهد دلوقتي سيدنا جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لي جبريل: يا محمد، من أدرك والديه عند الكبر ولم يغفر له، من أدرك والديه عند الكبر ولم يدخلاه الجنة أبعده الله. قل آمين. قلت آمين. ثاني من أدرك والديه كلاهما، أو من أدرك والديه عند الكبر ولم يدخلاه الجنة أبعده الله. قل آمين. قلت آمين. أبعده الله، جبريل يدعو على من أدرك والديه عند الكبر ولم يعمل معهما أعمالا صالحة تدخله الجنة. فجبريل يقول: يا رسول الله، معنى الحديث كده، قل يا محمد، من أدرك والديه ولم يدخل الجنة أبعده الله على الجنة. جبريل يقول: أبعده الله، اللهم أبعده عن الجنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعاء جبريل، يقول: آمين آمين. ده حديث عجيب. كيف يفلح هذا الذي دعا عليه جبريل وأمن على دعائه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوا عليه أن يبعده الله عن الجنة. لا لا، دي قضية محتاجة أن نفهمها ومحتاجة أن نعقلها. ما فيش حد النهاردة يقول لي بر الوالدين دي قضية في منتهى الخطورة، جعلها الله سبحانه وتعالى من الكبائر ونص عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أخي فعلا كريم، أخونا كريم المخرج بيقول لي: من أهم الوقفات. طبعا من أهم الوقفات، من أعمق الوقفات. مشكلة يا أخواننا بعض إخواننا أنه يريد أن يرتب الدين كما يريد هو. لا، الدين نزل وتم من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لهذه الأمة أن تنتصر. ودي كلمة مهمة والله أقولها لله سبحانه وتعالى لا لغيره، لا يمكن لهذه الأمة أن تنتصر إلا إذا صارت على خطوات النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه الصحابة ومن خلفهم التابعين أصحاب القرون الثلاثة، ومن خلفهم الأماجد أصحاب القرون الثلاثة الأولى الخيرية. حذو القذة بالقذة، أن تضع قدميك حيث وضع. إننا لسنا مطالبين أن نخترع دينا، وإنما مطالبون أن نتبع دينا. مهم أقول الكلمة دي، إننا لسنا مطالبين أن نخترع دينا، إنما مطالبون أن نتبع دينا، هذا الدين الذي نزل من السماء. أحبتي في الله، الطبراني روى في الأوسط من حديث طلحة بن معاوية السلمي بسند صحيح أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أستأذنك في الجهاد، في الجهاد ذروة سنام الإسلام. فقال له رسول الله: ألك والدين؟ قال: نعم. قال: ارجع فرعهما وفيهما فجاهد. فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. طبعا جهاد ده جهاد طلب مش جهاد دفع، وإلا جهاد الدفع فرض عين على كل مسلم. جهاد الدفع يعني لما العدو يهجم علينا، نسأل الله أن يعافينا، وهجم علينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهذه الأمة أمر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما جهاد الطلب فأن يعني نفتح الدنيا وأن نبلغهم دعوة الله. المهم أن الرجل يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهاد من نوع آخر. قال: ألك والدا؟ قال: نعم. قال: ارجع فرعهما ففيهما فجاهد. سبحان الله، وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى لنفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ارجع، عفوا غلط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ارجع ألك أم؟ قال نعم، قال الزم رجلها فثم الجنة. سبحان ربي. أحبتي، إننا ونحن نتكلم عن البر، أنا عايز أقف وقفة في الحديث ده، إلزم رجلها فثم الجنة. طبعا مشهور عند الناس حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، وهذا ليس بحديث ولا أصل له أصلا في الشريعة. وأنا بتعجب لما أسمع خطباء يعني يقولون في المنابر لا، يجب أن الإنسان يتحرى ويعلم ما هو يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما لا يصح. أما هذا الحديث فصحيح، وقد حسنه يعني بقى أدنى درجاته الحسن. إلزم رجلها فثم الجنة، رجلها، ومحمد بن المنكدر يضع خده على الأرض ويقول يا أمه طئي برجلك على خدي، فلا يلزم رجلها إنما يضع خده تحت رجلها. أليس هذا فهما راقيا للحديث وفتحا من الله سبحانه وتعالى على محمد بن المنكدر حتى يستطيع أن يطبق كلام رسول الله هذا التطبيق الراقي؟ أحبتي في الله، البر ليس كلمة، إنما واقع، إنما سلوك، إنما عمل. عشان كده احنا بنسأل نفسنا سؤال مهم، هل نحن بررة فعلا؟ انا محتاج ان انا اسأل نفسي السؤال ده، واسأل الناس اللي قاعدين معايا، المخرج والمصورين، واسأل المشاهدين، واسأل كل الناس اللي حواليا، مهم اوي السؤال ده فعلا، هل نحن بررة بآبائنا وأمهاتنا؟ قبل أن نسأل هذا السؤال، والسؤال ده مهم جدا، ما هو البر؟ يعني إيه بر؟ أسأل عن معنى البر الذي عناه الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما قال وبالوالدين إحسانا، ومعنى البر الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما جاء رجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. إخوتي، السؤال ده الذي أريد أن أسأله، ما هو البر الذي يعنيه ربنا سبحانه؟ عشان نفهم المعنى ده نرجع للآية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية في الجامع لأحكام القرآن، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وألزم وأوجب، أمر وألزم وأوجب. قاله عباس، قاله ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقتادة والحسن، حكم وأمر، أي إن بر الوالدين فرض. افهم معي بقى الآية تاني، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كما أن العبادة عبادة الله هي القمة، القمة التي تسعى إليها كل الفرائض، فكأن بر الوالدين قمة أيضا بين الفرائض، قمة، قمة عالية. لذلك شوف بقى قارن، افهم المعنى القرآني، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كيف تعبد الله سبحانه؟ تعبد عبادة المقصر، عبادة الذليل، عبادة الخاضع، عبادة المحتاج، عبادة المفتقر. كذلك تبر والديك، تبرهما بر الذليل، بر الخاضع، بر المفتقر، بر المحتاج. وهذا المعنى قاله الله في كتابه عندما قال واخفض لهما جناح الايه الايه الذل، الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني تطعمهما من مالك وأنت ذليل، تخدمهما وأنت ذليل، ترعاهما وأنت ذليل. مش مستقوي، مش متفضل، لا، ده انت يا رب تقبل، يا أم ارضي عني، وهكذا بذل. فعلا ده المعنى الدقيق للبر، أن تطيع الله فيهما تعبدا بذل لهما. هل أنت هكذا؟ نحن هكذا بصدق أمام الله؟ حتى نفهم معنى البر بحق لن نتكلم عنه كثيرا. تعالوا نرى كيف فهم السلف معنى البر، مش أنا بقول القرون الثلاثة الخيرية، طب احنا عايزين نفهم معنى البر. تعالوا نشوف الناس دي كيف فهمت معنى البر. انظر معي إلى علي زين العابدين رحمه الله، وأنا قصدت أن ما أجيبش أمثلة للصحابة، لا، أجيب أمثلة لتابعين وتابعي التابعين. هؤلاء البشر ناس عاشوا مثلنا. فاسمع، علي بن زين العابدين كان من أبر الناس بأمي، وكان لا يأكلها في صحفة واحدة أبدا. فسئل عن ذلك: يا أخي أنت بار بأمك، لما لا تأكل معها؟ فقال: إني أخشى أن يقع في خاطرها لقمة تريدها فأمد يدي إليها قبلها فأكون قد عققتها. الكلام ده بجد؟ والله. لا، شوف قد ايه الراجل بيفكر في معنى من معاني البر يمكن احنا لا نتصل اليه افهمنا ابدا. ده مش بس كده، طلق ابن حبيب يقول: ما سرت فوق ظهر بيت فيه ابي 40 عاما. يعني ابوي بقى قاعد في التحت في الدور السفلي، عمره ما يطلع فوق ابدا. يرى انه ليس من البر ان يسير على سقف تحته ابوه. شوف الفهم الراقي في معنى البر. حيوى بن شريح ده من كبار العلماء، من كبار أهل العلم، عالم كانت تقطع له أكباد الإبل طلبا لعلمه، كان يجلس بين تلاميذه ليعلمهم، فتقول له أمه من داخل البيت: يا حيوى قم فأطعم الدجاج، فيترك طلبة علمه ويقوم فيطعم دجاج أمه ثم يعود. سبحان الله. محمد بن المنكدر قال: بات أخي عمر ليلته قائما بين يدي الله، وبت أغمز قدمي أمي، يعني أدلكها، أغمز قدمي أمي طول الليل من بعد صلاة العشاء حتى أذن للصبح. يا صبرك يا برك. والله. وأحسب عند الله ليلتي بليلته، أحتسبها، أحتسب الليلة دي، يعني كأني بت قائما لله سبحانه وتعالى. منصور بن المعتمر، ده أنا عمال أديلك في أمثلة، شوف الناس دي بقى فهمها الراقي لقضية البر. منصور بن المعتمر كان من كبار أهل العلم، طلبه ابن هبيرة واليا للقضاء، لولاية القضاء في العراق، وكان ذلك في عهد أبي حنيفة. يعني عشان تفهم يعني ايه منصور بن المعتمر، درجته في العلم ومداه. فلما طلب للقضاء رفض، وكان جالسا بين تلاميذه، وكانت امه غاضبة من ذلك، فكانت تأتي اليه وتصفعه على وجهه وتقول: يا ابن المعتمر، يدعوك ابن هبيرة لولاية القضاء ولا تلبي؟ فتضربه وتنهره ووجهه في الأرض لا يرفعه. سؤال يجب أن نقف عنده: كيف كانوا هكذا ولماذا نحن لسنا هكذا؟ هم ليه كده؟ ليه كده؟ ونحن لسنا هكذا. شيء عجيب فعلا، إنها قضية تحقيق معنى العبودية. افهم معايا الكلام ده، هم فهموا معنى قول ربنا وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهموا قضية العبودية، أن البر عبادة، أننا نتعبد لربنا ببر والدينا، فرأوا أن من تمام العبادة تمام البر. أنا لا أفهم أن إنسان يصلي الصلوات الخمس في جماعة ويقوم الليلة ويحرص على حفظ القرآن وحفظ المتون وطلب العلم، وأن يقال له يا شيخ ويا فلان ولا يبر أمة. أنا لا أفهم ذلك أبدا. أنا لا أفهم أن إنسان يسبح لله سبحانه وتعالى ويسافر ويتابع الحج والعمرة وينفق على المساكين ولا يبر أمه، لا أفهم هذا المعنى أبدا أبدا. القضية لابد أن تتضح، أن نفهم أن البر ليس سلوك، البر ليس مجرد خلق، إنما البر عبادة، أمر من الله سبحانه وتعالى. هم فهموا هذا، لذلك برعوا في البر. ليتنا نفهم هذا كما نفهم. اعلم أخي أنك إن عققت والديك لا تعقهما، إنما تعق ربك. افهم دي، كيف تجرؤ؟ كيف تجرؤ حقا؟ انتبه إلى أين تذهب، من أين يبدأ العقوق؟ قال أهل العلم، اسمع إلى قول ربي أولا: إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف، قال أهل العلم: من قال أف فقد عقهما. كلمة من حرفين. قال ابن عباس: لو أن هناك أقل من أف لقالها ربنا، لو أن هناك أقل من أف، من أول الأف عقوق التدجر. بل قال أهل العلم: من لم يدعو لوالديه دبر كل صلاة فقد عقهما. من لم يدعو لوالديه دبر كل صلاة، فما بالك بمن باتت أمه باكية منه، أين يذهب من الله؟ ما بالك بمن بات أبوه عليه غاضب، أين يذهب من الله؟ ما بالك بمن نظر إلى أبيه أو إلى أمه شذرا، نظرة شذر، أين يذهب من الله؟ جاء في الأثر: من نظر إلى أبيه شذرا اهتز عرش الرحمن من غضبه، من غضب الله سبحانه وتعالى. فلا تقل لهما أف أف ولا تنهرهما. كم أف قلناها بجد؟ كم أكبر من أف؟ كم أعظم من أف؟ كم أبعد من أف؟ أحبتي في الله، ربنا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فلا تطعهما وصاحبهما. تخيل أمرين من الله في ذات الآية: ألا تطيعهما في شرك الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الآية في نفس الكلمة الأمر بالبر، فلا تطعما وصاحبهما في الدنيا معروف. ده إن كان كافرين، فكيف إن كان مؤمنين صالحين؟ كيف إن كان قد يعني أنفق عمرهما في تربيتك؟ أخي، السؤال الآن بعد كل ما قلنا سؤال مهم، بعد ما رأينا وما سمعنا، كيف نبر والدينا؟ إزاي؟ أولا نبر والدينا إذا أردنا أن نجمل المسألة في نقطتين، فأولا الأدب، الأدب معهما. ثانيا دعوتهما إلى طريق الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، باللين. اتعلمنا الكلام ده منين؟ من سيدنا إبراهيم. يا أبتي، الأدب، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ الآيات في سورة مريم، الدعوة أدب ودعوة، أدب واهتمام، أدب وشفقة وحرص على أن يصل إلى الجنة. أنا أرى أن أعظم بر لولد لوالده ولأمه أن يأخذ بيدهما إلى طريق الجنة، هذا أعظم البر، وليس من فوقه بر، فعلا أن تأخذ بيدهما إلى طريق الجنة. أولا الأدب. أنا لن أستفيض في الكلام عن قضية الأدب مع الوالدين، مع أن الأمر يحتاج إلى إسهاب، لكن أنا أعزو إلى ما قلت من أمثلة السلف، يكفينا ما ذكرت من هذه الأمثلة. أن أعرض هذه الأمثلة، عرضت لك أنا علي زين العابدين ومنصور بن المعتمر وطلق بن حبيب وحيوة بن شريح ومحمد بن المنكدر، هذه الأمثلة كلها شفت فاهموا معنى البر قد إيه، الذي لا يأكل مع أمه في الصحفة خوفا من أن تقع عيناها، يعني سبحانه وتعالى على لقمة، سبحان الله على لقمة، الذي يعني لا يمشي على سقف تحته أبوه، الذي يعني تصرع أمه ووجهه في الأرض وهو عالم من كبار أهل العلم، الذي تقول له أمه يا بني قم وأطعم الدجاج فيقوم ويترك طلبة العلم، الذي بات الليل كله يدلك قدمي أمه، يدلك قدمي أمه، شيء عجيب. الأمثلة دي كلها بس عشان أتكلم عن الأدب مع الوالدين. أسأل سؤال واحد لي ولك ولك، أين نحن من هذه الأمثلة؟ إحنا فين؟ بجد اعرض نفسك على هذه الأسئلة وسأل نفسك بصدق، هل أنت بار؟ مؤدب مع والديك، ليس بمفهومك أنت، ليس من وجهة نظرك أنت، إنما بار كما أراد الله، كما يحب الله سبحانه وتعالى. القضية البر هنا، وده معنى لابد أن أوصله ولابد أن يفهمه إخواننا، أننا لا نبر آباءنا وأمهاتنا بمفهومنا نحن، إنما بأمر الله، لا كما نريد نحن، إنما كما يريد الله سبحانه وتعالى. هو ده مفهوم البر الذي نريد أن نصل إليه، لا أبرهم كما أريد أنا، إنما كما يريد الله. هل هذا المفهوم فعلا موجود؟ إخوتي، قبل أن أنتقل إلى النوع الثاني من أنواع البر وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أريد أن أقول لأحبتي جميعا وأرفع بها صوتي، أريد أن أقول اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، بروهم، ولكن أريد أيضا أن أهمس في أذني آبائي وأمهاتي، أريد أن أهمس همسة محب بصوت واطي كده منخفض، هل عقوق أبنائنا نتيجة لعقوقنا لربنا؟ هل عقوق أبنائنا لأننا لم نحسن تربيتهم على الكتاب وعلى السنة؟ هل ده سبب؟ هل ممكن يكون ده السبب؟ هل ده وضع منطقي لعدم إحسان التربية؟ إخوتي، إننا كما نقول للأبناء اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، نقول لأولياء الأمور اتقوا الله في أبنائكم، ربوهم على الدين، ربوهم كما نقول إن البر دين، فلا بد أن نربيهم على الدين حتى يبرونا، لابد أن نربيهم على هذا الدين أصلا، أن نعلمهم الدين كله، مش قضية إن احنا نقول له بر الوالدين من الدين. لا، طب ما اللحية من الدين، والنقاب من الدين، وصلاة الجماعة من الدين، وغض البصر من الدين، كل هذه، وأكل الحلال من الدين، كل هذه الأمور لازم أيضا بنرسخها في أذهان أبنائنا. والله إن بذلنا الجهد في ذلك كانت المكافأة من الله سبحانه وتعالى أن يبرنا أبناؤنا مكافأة من الله، لأنهم يخافونه هو جزاء هذا الدين الذي علمناهم إياه. إخوتي، ربوا أبناءكم على قال الله. قال رسول الله أم سفيان الثوري، قالت لابنها سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وهو صغير، كان طفل لسه، يا بني تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي، تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي، فكانت تعمل وتغزل وهو يتعلم علم الحديث. أمي بتوجي ابنها، بتضع على الطريق المستقيم، على الطريق السليم، حتى أنها كانت تنصحه وترشده، وكانت تقول له: يا سفيان، إياك أن تكتب 10، إياك أن تكتب 10 كلمات إلا سألت نفسك هل عملت بهن، فإن لم تعمل بهن فاعلم أنهن وبال عليك. مسألة في منتهى الخطورة، امرأة تضع ابنها على الطريق المستقيم، على الطريق السليم. إخوتي، لابد أن نربي أبناءنا على قال الله، قال رسول الله. والسؤال: هل وضعنا أبناءنا على هذا الطريق حقا؟ أحبتي في الله، النقطة الثانية في بر الوالدين، ودي نقطة مهمة جدا، هي الدعوة إلى الله. يعني إيه الدعوة؟ هذا المظهر قد يغفل عنه كثير من إخواننا، ويمكن حتى بعض إخواننا دلوقتي ما يدركوش المعنى الذي نريد أن نصل إليه. إحنا لما نقف أمام قصة سيدنا إبراهيم نجد أن نشوف سبحان الله هذه الآيات كيف يقول لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، إني أخاف أن يمسك من الرحمن عذاب فتكون للشيطان ولي، وهكذا. كل ده كلام في الدعوة، كلام في الدين. أنا عايزك تعيش معي قبل الفاصل هذا المعنى وتتفكر فيه في الفاصل كده. يا ترى يا أبتي لما تسمع ما لا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. قال: أراغب عنك أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لما تسمع سيدنا إبراهيم يقول: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، شوف مقدار الشفقة، مقدار الحسرة، مقدار الاهتمام من سيدنا إبراهيم عليه السلام بأبيه وبدعوة أبيه. أين نحن من هذا المعنى؟ نكمل بعد الفاصل، فاصل قصير ثم نعود إليكم. أحبكم في الله، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، المظهر الثاني من مظاهر البر الدعوة إلى الله. لكن عايز أقف أمام هذا المظهر وقفة هامة جدا، إن كثير منا يغفل فعلا هذا الجانب، مع إن زي ما قلت إن أبر البر بالوالدين أن تأخذ بيدهما إلى الجنة. ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول في كتابه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالبداية إنما تكون بالأقربين، بالأقرب منك. وهل هناك أقرب من الوالدين؟ أبدا. أخي شرط أن ندعوهما إلى الجنة، ولكن بأدب ببر. يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وهذه قضية مهمة جدا، إنك ما ينفعش أبوك بيتفرج على التلفزيون ومثلا بيتفرج على أفلام أو أغاني، ما تقولوش ده غلط وإنت مش عارف حاجة والشيخ قال لابد أن لا ننسى أنهم آباؤنا وأنهم أمهاتنا. لكن الموعظة تكون بلطف. والله أنا سمعت مثلا، يعني أنا سمعت إن بيقولوا الأغاني دي فيها حاجة يا، وهكذا بلطف تحيله، بدل ما تقول له ما تسمعش أغاني قل له ده النهاردة في حلقة مثلا للشيخ فلان ما تيجي نسمعها، وهكذا بلطف ببر. إياك، مش عارف أقولها إزاي، محدش يعمل شيخ على أبيه وأمه، ما ينفعش. أنت مش شيخ عليهم، أنت ابنهم في كل الحالات ولو كنت شيخ الإسلام. ما ينفعش تبقى شيخ عليه تقول له أنا أعلمك أنا أفهمك، لا. ده حتى سيدنا إبراهيم: قد جاءني من العلم، ما قالوش عايز أعلمك، قد جاءني من العلم، من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. عشان كده مهم جدا ان كل واحد، قبل ما ناخد الاتصال حضرة كريم، مهم جدا ان كل واحد يسأل نفسه: دعوتي لأسرتي اين هي؟ هل انا سلبي منفر ولا مقرب؟ يا من عرفت الطريقة الى الالتزام، ماذا فعلت لأهلك، لأبيك وأمي؟ هل تقربهم من الله أم تبعدهم؟ معنى اتصال. أختي ليلى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا شيخ، بإذن حضرتك بس حضرتك سؤال على حضرتك لسه قايله حالا. حضرتك دلوقتي أنا بدأت التزام برضو قريب، فأنا عايزة حضرتك تقولي لنا طريقة أقدر أوصل بيها لأمي وأبي، إن أنا بحس إن طريقتي دايما بتبقى غلط. مثلا ما أجي أحاول مثلا أفهمهم حاجة أو كده، فبحس إن بدل ما نخش في نقاش بنحاول لجدال وأسلوب غلط. عايز بس حضرتك ان شاء الله حتى لو يعني تقول لنا على حلقه كده ان شاء الله تعملها لنا، ازاي نقدر نوصل باسلوب كويس، ولو دخل ابي او امي معايا في الجدال ازاي ان انا اقدر انهي ده مبقاش اسلوب غلط كده، ابقى عملت حاجه غلط بدل ما انا اوصل حاجه صح واغضب ربنا مني.
حاضر، جزاك الله خير.
جزاك ربنا يبارك فيك يا شيخ. السلام عليكم.
جميل سؤال الاخت، لكن طبعا الوقت لن يتسع له لا. فان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى نفرد له موضوع كامل، لكن هي في كلمتين: أولا الأدب معهما، ثانيا التعريض. يعني ما يجبش مع أبيك وأمك تقول له لا الصح كذا وأنت يجب أن تفعل كذا، لا 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 لا، لكن ذكر المثل، يعني والله سمعنا كذا. وقصة الحسن والحسين مشهورة، لما رأى الرجل لا يحسن الوضوء فتوضأ أمامه وقال له: من أفضل مننا؟ قال: أنتما على صواب وأنا على خطأ. وهكذا ببر. وأهم من أن ندعو الوالدين أن ندعو لهما، الدعاء لهما. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولعلنا بها نختم، كانت أمه كافرة لما أسلم، وكانت يعني تقع في رسول الله، تتكلم عن النبي كلام سيء، يعني كل ما يقولها النبي يقول النبي ايه اي حاجه كده كلام سيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ده يحزن ابو هريره جدا جدا جدا، يحزن ابا هريره جدا. فذهب ابو هريره، والحديث رواه الامام مسلم من حديث ابي هريره، ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وقال: يا رسول الله، اسأل الله أن يهدي أم أبي هريرة فإنها تقع فيك وإني أخاف عليها. يبكي بالدموع، قال: وكانت الدموع تغمر الأرض أمامي. شوف الاهتمام والمسألة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فعاد أبو هريرة إلى أمه وهو يبكي: اللهم استجب دعاء رسول الله. وطرق الباب فسمع صوت الماء من داخل البيت ولم تجبه أمه. فلما سمع صوت الماء فتحت له أمه وقال: لما تأخرت علي يا أمه؟ قالت: يا بني، كنت أتوضأ، أسلمت الآن بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف الاهتمام، شوف بركة دعاء النبي لأم أبي هريرة. محتاجين ان احنا نهتم بآبائنا هذا الاهتمام. انا بحبكم في الله، اسأل الله ان يرزقنا واياكم بر الوالدين. هذه وقفة مهمة، اشكر كل من ساهم في اخراج هذه الحلقة. بارك الله لكم، بارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.